السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن اليوم مع صورة الحشر المدنية، وهي 30 آية وآيات 24 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه السورة تسمى سورة الحشر، وورد في فضل قراءتها أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم قرأ الآيات 3 من آخر سورة الحشر: وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه. 70,000 ملك يصلون عليه، وإن مات في يومه مات شهيدا. هذه الآيات في آخر هذه السورة، أولها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. 3 آيات. من قال حين يصبح أو حين يمسي أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، وقال هذه الآية الثلاث وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. فهيا بنا نأخذ بهذا الوعد النبوي ولن نخلصه حتى الموت. قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح التنزيه والتقديس، فكل الكائنات تقدس الله وتنزه وتسبحه. كل الكائنات السماوات والأرض تقدس الله وتنزهه وتسبحه، إذ لا إله غيره ولا رب سواه، سواء بلسان الحال كالملائكة والإنس والجن أو لسان القائل. فكل موجود يدل على موجده ويدل على علم موجده وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته. فكل الموجودات تسبح الله عز وجل، تصلي عليه وتسبحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز والغالب والقاهر الحكيم في كل ما يفعل ويقول. ثم قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من هؤلاء؟ هم بنو النضير. وإليكم الحادثة كيف تمت. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة كان بها 3 قبائل من قبائل اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وأخذ عليهم عهود أن لا حرب بينه وبينهم، تعاهد معهم معاهدة السجن وعدم اعتداء، لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم. فبنو قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم الرسول وبعث بهم إلى الشام. بنو النضير لما انتهت وقعة أحد في السنة الثالثة، هناك قبيلة تعاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة سلم وأنها تدفع الدية إذا لزمت، ويدفع الرسول معها الدية إذا لزمت الدية. فقتل أحد القتيلين من هذه القبيلة فجاءوا يقاربون السلام بالدية، والعهد الذي بينه وبين النظير كذلك لا بد من المساهمة في الدية. فخرج مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وبعض أصحابه إلى بني النظير شرق المدينة يطالبهم بالمساهمة في هذه الدية. فأفرشوا له فراشا تحت جدار في ظل وأجلسوه، وعلى أنهم سوف يعملون ويودون الدية، لكن تآمروا في الخفاء وعزموا على أن يطبقوا عليه راحة من الصبح تقتله. وزين لهم الشيطان هذا وقال فرصة ذهبية ما تفوتنا أبدا، نقتله ونتخلص منه ومن دعوته. فأوحى الله تعالى إلى رسوله بذلك، فقام مشى إلى المدينة. أصحابه ظنوا يعود إليهم ما عاد، مشى وراءه. فلما انتهوا إليه أعلمهم بكيد اليهود ومكرهم، وأنهم عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق رحم فوق السطح عليه. ومن هنا نقضوا عهدهم. هل بعد العزم على قتل الرسول بقي عهد؟ انتهى. فخرج برجاله وحاصرهم نصف شهر، وحاصرهم في ديارهم وبساتين نصف شهر، وأخذ المؤمنون يقطعون الشجر يقتلون النخل حتى يثيروا في نفوسهم العزيمة على الخروج وترك البلاد. إذن ثم بعد ذلك أذن لهم ربنا بالخروج على أن يأخذوا أموالهم إلا السلاح فلا يأخذون معهم فقط. كانوا يهدمون البيت يأخذوا الخشب يحتاجون إليه يحملونه على الإبل، أبواب البيوت يأخذونها، كل ما لهم منفعة فيه يأخذونه، إلا السلاح باتفاقية ما تقبله يصرفونه لأنهم يحاربون به. فنزلت هذه الآيات فقال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. من هم هؤلاء؟ بنو النضير، كفروا أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. وهنا إشارة إلى أن لليهود ثلاث حشرات يحشرون يوما ويوما ويوما، هذا الحشر الأول، والحشر والجمع تجمعوا وتركوا البلاد وخرجوا. الحشر الثاني أوصى عمر بعد وفاة السلام أن لا يبقي يهوديا في البلاد، وقال لا يجتمع دينان، فحشرهم عمر وجمعهم إلى الشام. والحشر الثاني ما ذكره أهل التفسير ولكن فتح الله علينا به وعرفناه، وهو أننا في يوم من الأيام سنقاتل اليهود ونجيهم ونخرجهم من ديارهم كلية، فلا يبقى والله في فلسطين يهودي. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي وهذا تقتله، ومن ثم ما يبقى يهودي. الحشر الثالث، فالحشر الأول هو هذا كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان المسلمون يظنون أن بني النضير يخرجون من ديارهم أبدا، أقوياء رجال أموال سلاح ما يستطيعون، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم، الأسوار التي تحيط ببلادهم أسوار عالية ما يستطيع أحد أن يجتازع ويدخل عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. إذن فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الله من حيث ما ظنوا يجيئهم، بمكرتهم تلك التي تآمروا فيها على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول حل العقد بينه وبينهم وغزاهم بجيوشه آلاف وطوقهم وقذف في قلوبهم الرعب. ألقى الله الرعب في قلوب بني النضير كلهم رجال ونساء يرتعدون ما استطاعوا يقاتلون. فما كان إلا أن أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، اخرجوا من ديارنا. فذهبوا في طريق إلى خيبر، منهم من نزل بخيبر ومن من نزل الشام، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لما يخربون بيوتهم؟ حتى يأخذون الشر التي ينتفعون بها، يأخذون الأبواب، يأخذون النوافذ، في هذا تخريب للبيت، وإن لا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هكذا يخبر تعالى عن حالهم. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف، يخربون بيوتهم بأيديهم حتى يأخذوا الأخشاب والأبواب وبأيدي المؤمنين. ثم قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هيا نعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هيا نعتبر، فنعلم أن الله مع المؤمنين، أن الله مع الصادقين، أن الله مع الرسول والصالحين، لن يخذلهم ولن يهزمهم أبدا. فقط نثبت على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هزم الله اليهود في خيبر في بني النضير. إذن فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العظة من هذه الحادثة. أمة قوية بحصونها ورجالها، استطاع الله ماذا؟ أن يجيئهم فجأة فيلقي الرعب في قلوبهم ويسلط عليهم المؤمنين فيهدمون بيوتهم وحصونهم ثم يخرجون هاربين إلى الشام. ما في عبرة هذه؟ كانوا أقوى من الرسول مرات عديدة، أكثر رجال وأكثر سلاح، ورسول في السنة الثالثة ما مع إلا القليل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الخروج والذهاب من بني النضير من ديارهم، لعذبهم في الدنيا، يسلط عليهم رسوله والمؤمنين يقتلونهم ويسلبون أموالهم. ولولا أن الله كتب عليهم في كتاب المقادير أنهم سيخرجون ويتركون البلاد ويأخذون معهم أموالهم وأهلهم ونساءهم وأولادهم، كتب هذا في كتاب المقادير. لولا هذا لسلط عليهم رسوله وأذن له في قتالهم وقتلهم فكان يقتلهم مع المؤمنين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الخروج من البلاد لعذبهم في الدنيا بالقتل ولهم في الآخرة عذاب النار، يسلط عليه رسوله وينصر عليهم والمؤمنين فيقتلونه تقتيلا كاملا ويعذبهم في الآخرة بعذاب النار، لكن تدبير الله عز وجل. وإن قلت لماذا يفعل الله بهم هذا؟ قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله. وهنا نقول وتكرر هذه الآيات: المسلمون الذين يعطلون شرع الله ولا يطبقون حدود الله ولا يجبون الزكاة ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وينغمسون في الخمور والزنا والشهوات والربا والباطل، والله مشاق لله ورسوله ولينتظروا ما ينزل به. لما فعل الله هذا ببني النضير؟ قال بأنهم شاقوا الله ورسوله، أبوا أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله، وقفوا على جهة عادهم حادهم هي المشاقة، وقفوا في شق والله ورسول في شق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما شديد؟ كيف يعاقب؟ عقابه شديد. ولهذا قلت ألف مرة: والله إن لم يتب المسلمون ويعلنوا عن إمامة واحدة ودولة واحدة ويطبق شرع الله بكامل من قلم الأظفار إلى المطار، لنزل بهم بلاء أعظم من بلاء نزل أيام الاستعمار وهم تحت النظارة. أين ربنا؟ قولوا أين هو؟ بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد ينظر ماذا يفعلون، أيتوبون أم يستمرون على الباطل والعداء والمشاقة لله ورسوله. اسمعوا ماذا يقول. يقول: لماذا أجلى بني النضير وأخرجهم من ديارهم، مع هذا ما قتلهم رحمة بهم، خرجوا لما فعل؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى السؤال: هل المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه المملكة ما هم مشاقون لله ورسوله؟ نسأل: هل أقاموا شرع الله؟ رجموا زاني؟ قتلوا قاتل؟ قطعوا يد سارق؟ أجبروا الأمة على الصلاة من تركها قتلوه؟ أجبروا الأمة على الزكاة وجبوها بالقوة؟ هل أمروا بالمعروف أو عن منكر؟ هل حرموا ما حرم الله؟ لا ربا ولا زنا ولا خمر ولا باطل ولا ولا، كل هذا ما في. ما هي المشاقة إذن؟ أن تقي في شق وعدوك في شق، الله في شق وهم في شق، عقلوا كتابه وشرعوا سنة نبيه، عطلوا كل شيء وأقبلوا على الدنيا وأوساخها وطبقوا شرائع الخاسرين والهالكين من اليهود والنصارى، وقالوا نحن مسلمون. إذن إما أن يتوبوا توبة نصرها، وهذه التوبة أن يطبقوا شرع الله ويلزموا بذلك بيعة إمام واحد يأمهم وسواء كانوا في الشرق أو الغرب، وأن يطبقوا كتاب الله كما هو وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكملون فيسعدون فيطيبون ويطهرون ويصبحون أهل الجنة أهل رضا الله، بل يصبحون أعز من على الأرض. وقد يدخل الناس في الإسلام لما يشاهدوا هذه القوة. لماذا يقول الشيخ؟ قال لأن الله قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كيف نفسره؟ ما شاق الله، ما من يشاق، وقفوا في شق والله في شق، عادوا وقفوا في عدو والله في عدو، هي المشاقة. فمن لم يطع الله ورسوله شاقهما وعادهما وما استجاب لهما. هكذا يقول تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، عقابه شديد، قد يسلط على المسلمين دول كافرة أو وباء أو مرض أو فتن في داخلهم وحروب هائلة والعياذ بالله. ثم قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قد قلت لكم أخذ المسلمون متألمين لقطع النخل، وخاصة اللينة العجوة والبرني ثمر جيد، حتى يغيظوا اليهود وينزلوا من حصونهم. فتألم بعض المؤمنين قالوا كيف تقطعون النخل؟ فأخبرهم تعالى بأن هذه منة الله عليكم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لا تتربوا ولا تحزنوا. بعض المؤمنين تألم وقالوا كيف نقطع النخل؟ هم قطعوا حتى يغيظوا اليهود ينزلوا من حصونهم، هذا السبب. فقال تعالى ما قطعتم من لينة، اللينة هذا اللون من النخل كالبرن والعجوة، أو تركتموها قائمة كما هي على أصلها، كان هذا كله بإذننا فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخذ الفاسقين المنافقون كانوا في كرب وهم وحزن. المنافقون كانوا معهم وكانوا متألمين كيف قطعوا النخل. وسيأتي أيضا مواقف المنافقين معهم في الآيات الآتية، والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان جلال الله وعظمته مع عزه وحكمته في تسبيحه من كل المخلوقات العلوية والسفلية، وفي إجلاء بني النضير من ديارهم وهو أول حشر وإجلاء تم لهم، وسيعقبه حشر ثان وثالث.
عرفتم الحشر الثاني أجلهم عمر، والثالث نحن إن شاء الله نجلهم لما نسلم. سيأتي يوم يسلم المسلمون دولة واحدة نظام واحد لا إله إلا الله، والله يسلطهم عليهم، والله ما يقول يهود. هذا أول حشر، باقي ثاني حشر وثالث حشر.
ثانيا
أقول والله إن اليهود لا يعرفون هذا أكثر منكم، والله لا يعرفون هذا وأنه سيأتيهم هكذا. يدلكم على ذلك شجر الغرقد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شجر اليهود. هذا الغرقد لما يجي يهودي وراءه ما يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي. فهم لذلك الآن يعنون عناية كاملة بزراعة الغرقد والحفاظ عليه. فهم يعلمون ما لا نعلم. نعم.
ثانيا بيان أكبر عبرة في خروج بني النضير، وذلك لما كان لهم من قوة ولما عليه المؤمنون من ضعف، ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال ورحلوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ المتعظون، فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله، فلا يغتر العقلاء بقواهم المادية، بل عليهم أن يعتمدوا على الله أولا وآخرا. ثالثا علة هزيمة بني النضير ليست إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم لهما، وهذه سنته تعالى في كل من يحاده ويحاد رسوله، فإنه ينزل به أشد أنواع العقوبات.
الله أكبر.
وأخيرا عفو الله تعالى على المجتهد إذا أخطأ وعدم مؤاخذته.
هذه لطيفة علمية. عفو الله عن المجتهد إذا اجتهد إنسان وأخطأ، الله ما يواخذه، لأنه اجتهد يريد طاعة الله وطاعة رسوله، يريد الخير، ما أصاب يعفو الله عنه. كالذين قطعوا النخل اجتهادا منهم عفى الله عنهم وأعلن عن عفوه. نعم. وهذا كل من يجتهد اجتهاد يريد به وجه الله ويخطئ ما يواخذه الله يعفو عنه. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن شبق فله أجر اجتهاده. ونحن ما زلنا مع صورة الحشر المدنية ومع هاتين الآيتين، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم، بالأمس علمنا أن بني النضير قبيلة من قبائل اليهود كانوا يسكنون على ميلين شرق المدينة، وكانت لهم بساتين وحصون وأموال وقوة. هؤلاء نقضوا عهدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من مكة مهاجرا وتقدمه بعض المهاجرين، وجد اليهود بالمدينة في شرقها وجنوبها وغربها ثلاث قبائل: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف؟ فما كان منه إلا أن عقد بينه وبينهم عهود أن لا يؤذي بعضنا بعضا. السلم الكامل، أنتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا، نحن نعبد ربنا وأنتم كما أنتم عليه، لا ظلم ولا اعتداء. وكانت أول القبائل بنو قينقاع كانوا العهد ونقضوه، فأجلاهم الله عليه وسلم وأبعدهم عن المدينة إلى الشام. بنو قينقاع. بنو النضير لما انتهت معركة أحد في السنة الثالثة وكانت فيها هزيمة للمسلمين بقضاء الله وتدبيره، في تلك السنة بعد ستة أشهر كان أحد المعاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اثنين ظلما، فجاء قوم يطلبون الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد الذي بينه وبين اليهود أنهم يساهمون في الديات، إن أصيبوا بدية الرسول يساهم فيها وإن أصيب المسلمون يساهمون بالدية. فمن ثم خرج إليهم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض أصحابه، ونزلوا بديارهم فأفرشوا لهم فراشا في ظل جدار، ووعدوهم بأنهم يدفعون الدية والله، لكن الشيطان زين لهم أنهم لو يطلقون حجر راح مطحنا من فوق السطر على محمد يموت، وبذلك يستريحون نهائيا. هكذا زين لهم الشيطان، وبالفعل جاءوا بالمطحنة، وقبل أن يطلقوها أوحى الله تعالى إلى رسول أنكم، فخرج فاندهش أصحابه فتبعوه. فلما وصل إلى المدينة عرف أن بني نضير نقضوا عهدهم وأنه يجب قتالهم، نقضوا العهد أي نقض أعظم من أن يريدوا أن يقتلوا رسول الله. فخرج برجاله ونزلوا على بني النضير، وبعض رجاله متألمون قطعوا النخل ليوغضوا اليهود ويغضبوهم، ثم جرى الصلح من جديد بينهم وبين رسول الله بدون قتال. هذا الصلح أن يخرجوا من هذه الديار ويأخذوا أموالهم معهم على إبلهم، إذا ركائب الإبل هي التي تحمل البضايع لا الخيل. وبالفعل كانوا الخشب إذا أعجبتهم يهدمون السقف لأجلها، الباب إذا أعجبهم الباب أو ما فيه يهدمونه لذلك. وذهبوا ونزل بعضهم في خيبر فيها يهود، وبعضهم ذهب إلى أذرعات بالشام. إذن الآن هذه الأموال التي تركوها بساتين ونخيل وثمر وما، بعض المسلمين ظنوا أن لهم في ذلك حق وأعدوا أن يأخذوا بستان بساتين، فأعلمهم الله عز وجل بأنه لا حق لهم في هذا المال، لأنهم ما قاتلوا، ما جاءوا بخيولهم وإبلهم وأنفقوا أموالهم البلد لا في البلد، ما تعبوا ثم ما سالت دماء ولا قاتلوا ولا قتلهم أحد، فهذا شيء فاه الله على رسوله ليس لكم أنتم، هذا ما رده الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول ينفقه كما يعلمه ربه، أما أنتم أيها الأبطال ما قاتلتم ولا لا حق لكم في هذا المال. فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله أي رده عليه، لأن المال مال الرسول لأول مرة لولا أنهم تعاهدوا بالسلم لكان يقاتلهم ويأخذ أموالهم. فالمال رده الله على رسوله لما ذهب اليهود وتركوا بساتين وحصون وديار. ما وما أصال على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يا معشر المشاهدين من المؤمنين، ما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ما جئتم راكبين على خيولكم قطعتم أيام وأنتم في السفر، وجئتم على الإبل تحملون بضائعكم وما تحتاجون إليه، هذا البلد في بلدكم، ما أوجبتم من خير ولا ركاب. ولكن الله سلط رسوله وهو عز وجل يسلط رسله على من يشاء. فما قاتلتم حتى تأخذوا غنائم، بالفعل ما قاتل ولا شك خطر الدم. إذن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، كما سلط يوسف، كما سلط موسى، سلط هارون، سلط الرسل على من يشاء من الكافرين. فسلط رسول محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير فأجلاهم، جمعهم وحشرهم ثم ذهبوا. فلا حق لكم في هذا الشيء. هكذا يقول تعالى ولكن الله يسلط رسله من يشاء والله على كل شيء قدير. اي والله لا يعجزه شيء. أراد أن يجلي بني النضير أجلهم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالح أخرجوا فخذوا أموالكم واتركوا البلاد، وفعلوا. ولكن الله يسلط رسله، فسلط محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أهل المدن كبني النضير كبني قريظة كبني فلان، مجموعات قرى، والقرية عندهم هي المدينة، القرى بمعنى المدن. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قسمه الله عز وجل. ما أفاه الله ورده الله على رسوله بدون قتال ولا جهاد فهو لمن؟ فلله، هذا ينفق في المصالح العامة للأمة، وللرسول صلى الله عليه وسلم ينفق على أسرته، ولذوي القربى من بني هاشم وبني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولليتامى والمساكين، وبين تعالى قسمة هذه الأموال. أما أن تريدوها أنتم أيها المجاهدون لا حق لكم فيها، لأنكم ما جاهدتم، ما كان جهاد، ما هو إلا صلح فقط. هكذا يقول تعالى ما أفاء الله على رسوله أي رده عليه من المال، من مال أهل القرى، فلله قسمة وللرسول قسمة ولذي القربى أقرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنيات قسمة واليتامى قسمة والمساكين قسمة وابن السبيل أي المسافرون لهم قسمة من هذا المال. أما أنتم أيها الأبطال المجاهدون لا حق لكم في هذا. أما في القتال نعم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. مرة ثانية، ما اغتنموه بالجهاد والدماء والقتال يقسم هكذا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، أربع أخماس للمجاهدين يقسم على خمسة، قسمة خامسة لله في المصالح العامة وللرسول صلى الله عليه وسلم وأسرته ولأقرباه والفقراء والمساكين، أربع أخماس للمجاهدين. الذي جاهد على فرسه له قسمتان، والذي جاهد على رجليه فقط قسمة واحدة. هذا من سورة الأنفال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. مرة ثانية يا معشر المستمعين, الغنيمة إن كانت بالمصالحة وعدم قتال ولا حرب هي للرسول ينفقها على ما ذكر تعالى له, أما الأغنياء أما الذين ما قاتلوا لا حق لهم فيه. وإن كانت الغنيمة بالقتال والجهاد والدماء والسفر إليها والركوب على الخيل إليها فهذه تقسم 5 أقسام: خمس لله والرسول والفقهاء والمساكين كما في الآية, 4 أخماس لمن؟ للمجاهدين الذي جاهد برجليه فقط على رجليه له قسمة, والذي جاهد على فرسه له قسمتان لأن الفرس يكون أكثر تأخيرا ويكون ينفق عليه أيضا. إن شاء الله فهمتم هذه. هذا معنى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر, ما في مطعم ولا في فندق ولا يطعمونه وينفقون عليه. ثم قال تعالى معللا ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء, من أجل أن لا يكون المال بين الأغنياء فقط الفقراء لا ينالهم شيء, من حكمة إلهية. لو قلت لما ما يعطي للمجاهدين القادمين على الجهاد ويعطي فقط الفقراء والمساكين, بين تعالى العلة في ذلك. لو كان ينفق على يعطي هذا المال للأغنياء يصبح المال متداول بين الأغنياء فقط والفقراء لا يجدون شيئا. مرة ثانية إذا كان المجاهدون قاتلوا وقتلوا فالمال 4 أخماس لهم بلا خلاف, خمس واحد لله والرسول ينفق على الفقراء والمساكين كما بين تعالى. وإن كان المال حصل بمصالحة بمعاهدة بدون حرب لمن يكون هذا المال؟ يكون للأغنياء؟ لا أبدا, يكون لله ورسول القضاء واليتامى والمساكين. لماذا؟ حتى لا يكون المال متداول بين الأغنياء فقط ولا ينتفع به الفقراء والمساكين, كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. هذا هو السر وهذا حكمة الله عز وجل وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى يوم القيامة. ما أعطاكم الرسول فضلوا خذوا أيها الأصحاب أبو بكر وعمر وغيرهم, وما نهاكم عنه فانتهوا فابتعدوا عنه. معشر المستمعين مستمعات, هذه الآية بعض آية يجب أن تحفظ, ولا يحل لواحد منكم أن يقوم الليلة من المكان ولا يحفظه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, رددها حتى ما تنتهى أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, إذ يشمل هذا العقائد والآداب والأخلاق والأموال يشمل كل الحياة. ما أعطاك الرسول قال فعله من عقيدة من أدب من خلق من صدقة من مال ففعل, وما نهاك عنه من نظرة من كلمة من خطوة تخطوها فانتهي. قاعدة عامة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لمرأة إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لعن المتنمصات والواشمات والمتجليات, قال كيف يلعنهم الصلاة وأنا نقرأ كتابه ما في هذا؟ فقال ابن عباس بن مسعود وقرأت كتاب الله لعلمت هذا, وقرأ عليه هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى رسول الله المرأة تنمس تاخذ شعر وجهها ولا أن تتفلج أسنانها بالمنشار لتوسع ما بين الأسنان ولا أن تحلق شعرها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية يجب أن لا ننساها. وما آتاكم الرسول تفضل خذه. عقيدة، أدب، خلق، مال، ما أعطاكه وأذن لك فيه وسمح لك فيه خذه. وما نهاك عنه لا تبالي. إذن معشر الأبناء نهاكم عن حلق وجوهكم فلا تحلقوها. والله العظيم ما نهى، والله نهى. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والمرأة تلصق الشعر بوجه تكون كالرجل ملعونة. الفحل يحلق وجهه كاملا يصبح كالمرأة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. هذا أمر الله. وإذا اتقوا الله كيف نتقيه؟ بما نتقيه؟ نتقيه بطاعته وطاعة رسوله. نتقي عذابه وسخطه وبلاءه الذي يصب على أعدائه. نتقيه بطاعته وطاعة رسوله.
فضلا تخل بالشريف.
اتقوا الله. ومن هنا أكرر القول: لا تستطيع أن تتقي الله إلا بشيئين. الأول أن تكون مؤمنا صادق الإيمان، قم بالله والدار الآخرة، هذا يساعدك على أن تتقيه. ثانيا أن تعرف ما أمرك الله به فتفعله كما أمرك، وأن تعرف ما نهاك عنه حتى تتركه وتتجنبه. فإن كنت لا تعرف كيف تتقي، إن كنت ما تعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل كيف تعتقد ذلك؟ إذا كنت ما تعرف ما نهى الله وحرمه من اعتقاد الباطل والقول الفاسدة كيف تتقي؟ لا بد من العلم. أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيه المسلم. وطلب العلم، أي علم هذا؟ ما هو الصناعات ولا الزراعة ولا الفلاحة. طلب العلم الذي به تعبد الله عز وجل عبادة يزكي بها نفسك ويؤهلك للجنة دار السلام يوم القيامة. العلم الذي تعرف فيه ما يحب الله وما يكره، وكيف تفعل المحبوب وكيف تترك المكروه، هذا هو العلم. طلب العلم فريض على كل مسلم. وهكذا يقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إنهم الذين يفسقون ويفجرون ولا يطيعون الله ورسوله والله لتنزل بهم المحن والبلايا والرزايا والفتن لا محالة. إن الله شديد العقاب. إذا عاقب عقابه شديد. وقد عاقب المسلمين لما هبطوا، لما أشركوا، لما عبدوا الأولياء، لما ضاعوا في الأرض. عجب، في المملكة هنا الحجاج يسلبونه بالطريق. والله عندنا في قريتنا نخلة علق فيها 70 راس، هبطت الأمة يأكل بعضها بعضا من الشرق إلى الغرب. فماذا فعل الرحمن؟ سلط الله عليهم فيران سرطان وأصبان هدئتهم. تدبير الله عز وجل، والله لا حكمة إلهية. وها نحن كما نقول بالأمس نحن تحت النظارة، مستقبلنا أخونا قادر على أن نعبد الله ونطبق شرعه، وهم إخوانكم معرضون غافلون.
قيل لأحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فإما أن يتوبوا ويسلموا ويبايعوا إماما لهم ويوحدوا دولتهم ويطبقوا شرع الله بينهم من أندونيسيا إلى موريتانيا، وإلا والله ستنزل بهم بلايا وأذايا. واتقوا الله. لماذا؟ إن الله شديد العقاب. والعياذ بالله. أما أنتم أيها الأفراد اتقوا الله، اعرفوا ما يحبوا فافعلوه، واعرفوا ما يكره فاتركوه، وبذلك تنجون وتسلمون، وإن جاءت المحنة تؤجرون عليها فقط ولا تعاقبون. نكتفي بهذا القدر ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن مال بني النضير كان فيئا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
مال بني النضير كان فيئا خاصا برسول، ما في حرب ولا قتال.
ثانيا أن الفيء وهو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال، وإنما بفرار العدو وتركه أو بصلح يتم بينه وبين المسلمين. هذا الفيء يقسم على ما ذكر تعالى في هذه الآية إذ قال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الغنائم وهي ما أخذت عنوة وبالقوة وسافر إليها المسلمون فإنها تخمس خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم بالسوية. والأربعة الأخماس الباقية تقسم على المجاهدين الذين شاركوا في المعارك وخاضوها، للراجل قسم وللفارس قسمان.
الفارس الذي يركب فرس.
ومن هداية هذه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه والاستنان بسننه المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى عنه أمته. روى الشيخان أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، أي الوشم.
وها نحن ما زلنا مع صورة الحشر المدنية ومع هذه الآيات المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره للفقراء المهاجرين ما زال السياق في بيان قسمة فيء بني النضير، وتقدم السياق في ذلك طويلا، ما زال السياق في ذلك. يقول للفقراء المهاجرين، هؤلاء هم الذين يستحقون الفيء، والرسول الكريم يوزع عليهم. لماذا؟ ما هم أهل بلد ولا أهل مال، ولكن جاءوا هاربين من مكة مهاجرين، تركوا أموالهم، تركوا ما يملكون. هؤلاء أولى بالإنفاق عليهم وأخذهم من هذا الفيء، فيء بني النضير. للمهاجرين، للفقراء المهاجرين، أما الأغنياء فلا يعطون، لكن فقير مهاجر أولى بهذه النفقة. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني بهم فقراء مكة الذين هاجروا من مكة ودخلوا المدينة فقراء، أخرجوا من ديارهم التي كانوا يسكنون في مكة وأموالهم التي كانوا يستعملونها وينتفعون بها. هؤلاء لما خرجوا من مكة، لما هاجروا، لما نزلوا بالمدينة؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فقط الفضل من الله ورضوان منه، هذا الذي دفعهم إلى الهجرة وترك بلادهم وأموالهم ونزلهم بالمدينة. وينصرون الله ورسوله، من أسباب هجرتهم وعواملها أنهم جاءوا لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، وينصرون الله في دعوته التي بعث بها الرسول ليبلغها، فيدعون مع رسول الله الناس إلى التوحيد والإيمان. قال تعالى: أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وأولادهم وتركوا ما يملكون، وما جاءوا إلا من أجل طلب رضوان الله ومن أجل نصرة الله. هؤلاء هم الصادقون في الإيمان، هؤلاء صادقون في إيمانهم، أولئك هم الصادقون. هذا أولا. ثانيا: والذين تبوأوا الدار. لما أثنى على المهاجرين وبين أن النفقة تجب لهم لأنهم فقراء ولأنهم بعيدون عن ديارهم وأهلهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار أهل المدينة. تبوأوا الدار وفتحوها للمهاجرين. أين يسكن المهاجرون؟ أعطوهم مساكن في بيوتهم، بل كان الرجل يكون تحته امرأتان، يقول لأخيه المهاجر: ترغب أن أطلق واحدة وتتزوجها، ويتنازع عنها إلى هذا الحد. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين رجالا ونساء وأطفالا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أبدا، لا يجدون في صدورهم تغيظ ولا تألم أبدا بالأموال التي أعطيت المهاجرين دون أهل المدينة الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا غير ولا حسد أبدا. هذه صفاتهم يخبر تعالى أنا بها. يحبون من هاجر، إي والله أحب المهاجرين وعلى رأسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وعلي كل المهاجرين، ولا يجدون في صدرهم أدنى غير أو أدنى حسد لهم أبدا. هذا كله رد على المنافقين الذين قالوا كيف ينفق الأموال على المهاجرين ويترك أهل البلاد المدينة. هكذا يقول تعالى عنهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطوا، مما أعطاهم السلماء من ثيب النظير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كما قلت لكم، الرجل تكون تحته امرأتان فيقول لأحد المهاجرين: أطلق واحدة وخذها أنت وتزوجها. ويروى أيضا أن أحدهم رضي الله عنهم جاءه ضيف الليل ولا يجد عنده إلا عشاء فقط، مقدار عشاء، فقال لزوجتي: نوم الأطفال حتى لا يصيحوا، فنومتهم. ثم قال: قدم الطعام، فقدمته، قال: أطفئي النور، فأطفأ السراج حتى يأكل الضيف وحده ويشبع ويبيت هو وزوجته وأولاده جياعا. ويؤثرون على أنفسهم غيرهم من المهاجرين ولو بهم خصاصة، حاجة ومجاعة. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى للأنصار بأن الله وقاهم شح نفوسهم، وهي عامة لكل مؤمن ومؤمنة. من يقيه الله شح نفسه أفلح. حتى إن أحد الصحابة يطوف ويقول في الطواف الدعاء: إني شح نفسي، إني يا رب شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. لأن شح النفس هو الذي يحمل على الذنوب والآثام، والذي يحمل على الزنا والربا، حب أن يحمل النفس على القتل والظلم والشر والفساد. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على قتل أنفسهم واستباحة ما حرم الله عليهم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دماء وقتل واستحلال محارمهم. مرة ثالثة: هذا الحديث ينبغي أن يذكر ولا ينسى. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يعيش في الظلم يوم القيامة يدخل الجنة، كيف يرى؟ ما يرى إلا جهنم. واتقوا الشح، احذروه، ابتعدوا عنه، طهروا نفوسكم منه، لا تقبلوا عليه، لا ترضوا لأنفسكم ولا لأحد من إخوانكم، فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح والعياذ بالله. وحسبنا في بيان فضيلة الشح قول ربنا عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هو الذي يقين الشح؟ الله. ومعنى هذا: أدعو الله، سألوه، اطلبوه في صلاتكم، في صيامكم، في عباداتكم، في طوافكم، أن يقيكم شح نفوسكم. فإن من وقاه الله شح نفسه أفلح، فاز، نجا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. والفلاح في الآخرة الفوز، وهو البعد عن النار ودخول الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح بمعنى فاز. والفوز يوم القيامة ليس كالفوز في الدنيا، ربحك شاء أو بعيرا، ولكن النجاة من النار ودخول الجنة. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الطوائف ثلاثة: المهاجرون، الأنصار، التابعون وتابعوهم إلى يوم الدين. الفرق كم؟ ثلاثة: أولهم وأفضلهم المهاجرون، ثانيهم الأنصار، ثالثهم التابعون لهم في الإيمان وصالح الأعمال إلى يوم القيامة. وهنا عظم ظلم وكفر من يسب أصحاب رسول الله، عظم كفره وعظم ظلمه واشتد قبحه ذاك الذي يسب أصحاب رسول الله. والله يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم الأنصار. فذكر تعالى الطوائف الثلاثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معشر المستمعين، هؤلاء الفرق ثلاثة: أولهم المهاجرون وهم أفضلهم، ثانيهم من؟ الأنصار، ثالثهم من جاء بعدهم إلى يوم الدين إذا كانوا مؤمنين صادقين. وويل للذين يسبون أصحاب رسول الله ويكفرون بعضهم ويلعنونهم والعياذ بالله، يا ويلهم، والله من صدموا في سلك هذه الآية ولا دخلوا فيها. وتأملوا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجر ومن بعد الأنصار، ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسد الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مرة ثانية: استغفروا لإخوانكم الذين سبقوكم بالإيمان وادعوا لهم في صلاتكم وصيامكم دائما وأبدا إنكم إخوان. وأعوذ بالله ونبأ إلى الله ممن يسب أصحاب رسول الله أو أولادهم أو أحفادهم، نبأ إلى الله منهم، لأننا ممن قال تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، نحن جينا من بعدهم وإذا لا، يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من هذه الفرق الثلاثة، اللهم آمين. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان فضل المهاجرين والأنصار وأن حبهم إيمان وبغضهم كفران.
من هداية هذه الآيات بيان وجوب حب المهاجر والأنصار وحرمة بغضهم، فإن من يبغض مهاجر وأنصار ينهلك والعياذ بالله تعالى. نحن نستغفر لهم ما حيينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثانيا،
فضيلة الإيثار على النفس.
فضيلة الإيثار على النفس، بينت لكم أن الصحابي كان يقول لأحد المهاجرين: تفضل خذها لزوجتي، يطلقها ويسمح له بها. ذاك المؤمن من الأنصار جاءه ضيف الليل، ما عنده إلا عشاء فقط وعنده أطفال وأمه، فقال لأم الأطفال: نوميهم يا فلانا، نام وغطيهم، وقدمت الطعام وقال: أطفئ السراج حتى ما يشاهد الضيف أن ناكل معه ويأكل. هذا إيثار على النفس، وإلا لا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومحاجة وجوع. نعم.
ثالثا، فضيلة إيواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة، المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله تعالى فرارا بدينهم ونصرة لإخوانهم المجاهدين والمنافقين.
واجب المسلمين الذين يسلمون في بريطانيا في فرنسا في إيطاليا في روسيا كذا ويأتون هاربين مهاجرين, يجب على المسلمين أن يغروهم وأن ينصروهم وأن يطعموهم ويسقوهم ويعلموهم, لأن الذي يسلم في بريطانيا يجوز له البقاء بين الكافرين؟ ما يجوز. أسلم في روسيا يجوز له البقاء مع الروس؟ ما يجوز أبدا, ولا يحل للمو أن يقيم بين ظهران الكافرين. ما يسلم حتى يهجر, إلى أين يذهب؟ إلى الإسلام والمسلمين. ولكن من لطف الله كما بينت لكم غير مرة أن الله عز وجل رحمنا لما علم ضعفنا وعجزنا وعدم قدرتنا فتح لنا باب الكفار ندخل ونصلي في بلادهم ونصوم, وما أصبح الفرنسي يهاجر أبدا لأنه بين المسلمين, ولا الإيطالي ولا الأسبان, يوجد بينهم مسلمون يعبدون الله ويذكرونه, فهم ما هم, لأن الجهاد فريضة سرها أن ندعو البشرية إلى أن يعبدوا ربهم ليكملوا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة, هذا هو السر. فلما فتح الله أبواب بلاد الكفر لنا وأصبح كل بلد فيه مساجد وأمة تعبد الله, ما أصبح هناك حاجة إلى أن نغزو بريطانيا ولا فرنسا, والله ما يجوز. الغزو ما هو؟ اعلموا أن إمام المسلمين لما يقدر على غزو بلد كافر يرسي سفنه أمامه, يوقف جنود أمامهم ويقول ادخلوا في الإسلام, فإن دخلوا في الإسلام صرحنا لا قتال ولا جهاد, وإن قالوا ما ندخل في الإسلام يقول اسمحوا لنا أن ندخل نعلم الجاهلين الإسلام, فإن قالوا تفضلوا لا قتال ولا جهاد, فإن رفضوا الثانية كالأولى يقاتلوا حتى يخضعوا ويخنعوا ويسمحوا للمسلمين أن يدعوا إلى الله في بلادهم. الآن استجاب الله لنا وهكذا وأصبحت بلاد الكفر مفتوحة للمسلمين. فرنسا فيه 3000 مسجد, فهمتم عني هذه الكلمة ولا لا؟ فلهذا قلت الآن المؤمنون يسلمون في فرنسا يوميا, في بريطانيا في روسيا يجدون إخوانهم المسلمين, ما يحتاجون إلى الهجرة, مسموح لهم أن يعبدوا الله. لو كان من أسلم يقتل يجب أن يهاجر, من أسلم يمنع من أن يعبد الله يجب أن يهاجر, فما دام يسلم ويجد مجالا لأن يعبد الله ويدعو إليه فلا حرج. وقلت أيضا على إخواننا المسلمين ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام وممن هاجروا إلى ديار الكفر ونزلوا بها, عليهم أن ينوا أنهم مرابطون في سبيل الله لنشر الإسلام, لنشر دعوة الإسلام, يعلمون الناس الإسلام ويدعونهم إليه, فيعتبرون أفضل الناس على الإطلاق, أفضل من أهل الحرمين الشريفين. من ظفر بهذه النية ونوى أنه مقيم في بلد الكفر لنشر الإسلام لدعوة الله عز وجل أصبح مرابطا, ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. وهذا الباب فتحه الله. نعم.
رابعا, خطر الشح وهو البخل بما وجب إخراجه من المال والحرص على جمعه من الحلال والحرام.
من هداية الآيات حرمة الشح, الشح والله حرام, الشح كالبخل كلاهما محرم, إلا أن الشح مرض في النفس يحمل صاحبه على البغي والعدوان والشر والفساد بخلاف البخل, البخل يمنع ما يعطي, لكن الشح أيضا يحمل على المعصية والجريمة والموبقة كالقتل والزنا. إذن فنظر إلى الله من الشح ونسأل الله أن يطهر قلوبنا منه. اللهم طهر قلوبنا من الشح يا رب العالمين, واجعلنا من المنفقين في سبيلك المطيعين لك ولرسولك, وصل اللهم على نبينا محمد.
أخيرا بيان طبقات المسلمين ودرجاتهم وهي ثلاثة بالإجمال. أولا المهاجرون الأولون، ثانيا الأنصار الذين تبوأوا الدار أي المدينة وألفوا الإيمان، ثالثا من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى قيام الساعة من أهل الإيمان والتقوى.
من بداية الآيات ما سبق أن قلت لكم إننا ثلاثة أصناف، المهاجرون أفضلنا، دونهم الأنصار أفضلنا، بعدهم من جاء بعدهم وآمن واستقام ولم يسب صحابيا ولا صحابيا ولم يذم مؤمن ولا مؤمنا من المهاجر والأنصار إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الفئات الثلاثة. وها نحن ما زلنا مع صورة الحشر المدنية. الله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينقضون. لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألم تر إلى الذين نافقوا، ما زال السياق الكريم في أحداث بني النضير. بنو النضير قبيلة من ثلاث قبائل اليهود ينزلون على ميلين من المدينة شرقا، وتقدم أنهم خانوا العهد ونقضوه واستلزموا بذلك حربهم وقتالهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجاله ونزلوا قريبا منهم وحاصروهم، وانتهى الأمر إلى أن يخرجوا من البلاد ويتركونها بلا قتال، وأذن لهم أن يأخذوا أموالهم معهم، اللهم إلا السلاح فلا يأخذونه معهم. هؤلاء بنو النضير قال لهم المنافقون من العرب من أهل المدينة، وعدوهم أنهم إذا قاتلهم الرسول يقاتلون معهم، فقال تعالى ألم تنظر بقلبك يا رسولنا إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب وهم بنو النضير اليهود، يقولون لهم ماذا؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فخرجوا معهم، بقوا في المدينة واليهود خرجوا. لكن في هذا الكلام تأديب لبني قريظة حتى يعرفوا موقفهم، لأن بني قريظة ما زالوا جاثمين في ديارهم جنوب المدينة.
لئن أخرجتم لنخرجن معكم، هل خرجوا؟ والله ما خرج، لكن وعدوهم يبقوا على كفركم على ملتكم على دينكم، لا تسمعوا لهذا الرجل، لا تستجيبوا له، ها نحن على عقيدتنا ودين آبائنا وأجدادنا ونحن معكم. هكذا كانوا يقولون لهم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم. وهل لو قاتلهم قاتلهم ونصرهم؟ ما نصرهم، كلها دعاوى باطلة يحملهم عليها النفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن قوتلتم لننصرنكم، قال تعالى والله يشهد يعلم إنهم لكاذبون. والله ما ينصرهم بالفعل، هل نصرهم لما حاصرهم الرسول نصف الشهر كامل وهم يصرخون وراء جدرانهم، هل فعلوا شيئا؟ كذب. هذا كلام قالوه لليهود قبل أن يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. على فرض لو دخلوا المعركة معهم وقاتلوا ينهزمون، لأنهم منافقون لا إيمان ولا وعي ولا بصيرة، كيف ينتصرون؟ ثم قال تعالى لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله، ثم منعون من هذا الضرب حول الأقوال. يقول تعالى وعزتي وجلالي لأنتم، الإلام القسم، لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله. نعم، يحتف الله بهذا، لأنهم ما يخافون الله لكفرهم وبعدهم عنه، يخافون العدو ولا يخافون ربنا الذي هو يستقر العدو ويحكم فيه، والعياذ بالله. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرون، ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة أيها المؤمنون في صدورهم من الله. حقا المنافقون يرهبون الله، ما عرفوا ما آمنوا به حتى يخافوا يعرفوه. لأنتم أشد رهبة، يخافون القتال نعم والضرب والذبح والقتل، لكن الله ما يخافونه لبعدهم عنه، لعدم معرفتهم، لعدم إيمانهم به. وهذا شأن الكافرين في كل زمان ومكان، فيه من يكون الخوف من الله أعظم من خوف من كافر أو مقاتل. المؤمنون نعم، المؤمنون الصادقون في إيمانهم يخافون الله أكثر ما يخافون العدو، ولا قيمة لخوف العدو مع خوف الله تعالى. لأنتم أشد رهبة في صدور من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا هو السر، هذه العلة، هذه الحكمة. لو كانوا يفهمون ويعقلون ويعلمون لما كانوا يخافون الناس ولا يخافون رب الناس، يخافون المخلوقين ويتركون الخالق، ما يخافون فيعصونه. وهذا شأن من لا يعرف الله عز وجل، لو عرفوا الله ما وقفوا هذا الموقف، فهم يخافون العدو ولا يخافون الله عز وجل. وسبب ذلك وعلته أنه لا فقه لهم ولا فهم ولا علم ولا بصيرة، الجهل المركب. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى أيضا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والآن اسمعوا يا بني قريظة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة بالأسوار والسلاح أو من وراء جدر أيضا، ولا ما يقاتلونكم. وفي هذا تلويح كما قلت لبني قريظة حتى لا ينخدع لقول المنافقين ولا يعول عليهم، لأنهم وعدوهم أيضا كما وعدوا النبي أنهم معهم. هكذا يقول تعالى
لا يقاتلونكم جميعا كلهم اللهم إلا في قرى مود محصنة بالأسوار أو من وراء جدر أو أشياء تحول بينهم وبين القتال. أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، هذه حقيقة قررها الله تعالى، بأسهم بينهم شديد، القتال بينهم شديد، والشدة والبغض والعداء أعداء لبعضهم البعض، وهذه حقيقة. الكافرون الآن في كل مكان يكرهون الإسلام ويعادونه، أليس كذلك؟ ويظهر أنهم فيما بينهم متحابون متوادون، ووالله لا حب ولا تواد بينهم لأنهم كافرون مشركون. مرة ثانية الآية تشير إلى أن الكافرين في كل زمان ومكان يبغضون المسلمين ويعادونهم، فلا تظن أنهم فيما بينهم كذلك متحابين متعاونين، وحتى هم فيما بينهم على بغضاء وعداء وحرب بينهم دائرة كما وقع في العالم. ألمانيا ما هزمتهم كلهم ثم ضربوه ودمروا ودمروا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة ممزقة. من أخبر بهذا الخبر؟ الله عز وجل. فوالله كما أخبر تحسبهم جميعا وقلوبهم متفرقة. هكذا ينبغي أن نعرف حال الأعداء الكافرين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هؤلاء المنافقون بأس بينهم شديد تحسبهم يا رسولنا أو أيها المتسامى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي متفرقة ممزقة. ما سبب ذلك؟ ما علة ذلك؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لو كانوا يعقلون ما وقفوا هذه المواقف، يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ويوالون الكافرين ويعلمون عن الكافرين لا خير فيهم ولا ينصرونهم ولا يقفون معهم. وهنا عندما قال تعالى لئن ألم تر إلى الذين نافقوا، أريد أن أذكر السامعين والسامعات بأن علامة النفاق أربعة جاءت في الحديث الشريف. أولهم أول هذه العلامات إذا حدث كذب، إذا حدث المنافق والله يكذب فلا تثق فيما يقول لك، ومن هنا المؤمن ولي الله لا يكذب، يحدثك الساعة والساعات لا يكذب فيها كذبة واحدة. ثانيا إذا واعد أخلف، المنافق لمرضه لغلمة قلبه لما هو عليه من هبوط إذا وعد يخلف الوعد ولا يبالي، قد يتركك تنتظره ساعة والساعات أو اليوم والليلة ولا يحضر. فعلى المؤمن أن لا يخلف ما يعد به، فإن عجز يعلن عن عجزه وضعف ما استطعت، سامحني اعفو عني وعدت فما قدرت. أما يعد ويخلف فهذا ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين. إذا واحد أخلف. ثالثا وإذا أتمن خان، المنافق الذي كفر بالله ورسوله وآمن بالشيطان وعوانه بالكافرين، هذا المنافق إذا أتمن خان، إن ائتمنت على ريال فقط يخونك فيه، تأتمن على زوجتك وأولادك يخونك فيهم، تأتمن على سيارتك على بستانك يخونك، هذا طبعهم إذا أتمن خان والعياذ بالله. رابعا وإذا خاصم فجر، المنافق إذا خاصم ما يعتدين ولا يمشي مع الحق ولا يقول الحق بل يفجر يكذب ويقول الباطل. أربع من كنا فيه كان منافقا كاملا، ومن كان في خصلة من الأربعة كانت في خصلة من النفاق. أولا إذا حدث كذب، ثانيا إذا واعد أخلف. ثالثا إذا خاف إذا أتمنى خان. رابعا إذا خاصم فجر. فمعشر المؤمنين والمؤمنات نربي أنفسنا على أن لا نكون من المنافقين. والمنافق من هو؟ الذي يظهر الإسلام بلسانه وببدنه يصلي مع المصلين وهو ويخرج حتى للجهاد معهم وهو لا يؤمن بالله ولا بلقائه، وهو كافر بالله وتوحيده، كافر بالله ولقائه يوم القيامة. فنظر إلى الله من النفاق والمنافقين، ونعمل على أن لا نصف بصفة من صفاتهم أبدا طول الحياة. ومن أصيب بشيء من هذا فليتوب إلى الله وليستغفره ويرجع إلى الله ويمحو الله ما كتب عليه، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير حقيقة، وهي أن الكفر ملة واحدة وأن الكافرين إخوان.
من هداية هذه الآيات التي تدارسنا تقرير أن الكفر ملة واحدة ثبات، وأنهم الكافرون ملة واحدة وهم إخوان في باب الكفر، فلهذا لا يعول عليهم ولا يتقيم ولا يؤتمن لهم. حضرت الآيات هذه الآيات هذه الحقيقة. الكفار ملتهم واحدة، يهود نصاري بوذي مجوسي كلهم كفار مهما كان اسم اللقب، ملة واحدة وهم كلهم أعداء لله ورسوله والمؤمنين في كل زمان ومكان. نعم.
ثانيا خلف الوعد آية النفاق وعلاماته البارزة.
ثانيا من هداية الآيات خلف الوعد من النفاق وعلامة من علامة المنافق، وقد عرفتم أنها أربعة بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أربع آيات أربع علامات، الواحدة علامة على النفاق، أربع صاحبها منافق كامل والعياذ بالله. فلا نخلف وعدا أبدا. الآن المنافقون أخلفوا وعدهم لبني قريظة ولبني النضير، أخلفوا ما قاتلوا معهم ولا وقفوا معهم، وإذا أرادوا مع بني قريظة فكذلك. نعم.
ثالثا الجبن والخوف صفة من صفات اليهود اللازمة لهم والتي لا تنفك عنهم.
من هداية الآيات الخوف والجبن صفة من صفات اليهود لازمة لهم لا تفارقهم أبدا إلى يوم القيامة. والله العظيم الجبن والخوف صفة من صفات اليهود في كل زمان ومكان، فلنحذر هذا فلنعرف هذا. هم لا يقاتلوننا، لما يقاتلوننا؟ لأن الله تعالى سلطهم علينا. لماذا؟ لأننا فسقنا وفجرنا خرجنا عن طاعة الله، وآية ذلك أين خلافة الإسلامية؟
جزا الله قبول الشيخ خير الجزاء.